بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الشبهات التي تختلق وتلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. في درسنا الأول تحدثنا عن الشبهة التي تتكرر على ألسنة هؤلاء الذين يختلقون الشبهات تكلفا ويلصقونها بكتاب الله عز وجل، وهي قولهم إن القرآن يؤكد أن لا أحد يعلم الغيب إلا الله، وها هي ذي العلوم الحديثة رفعت سجاف الأمور المغيبة عن عقول العلماء فأصبحت واضحة مكشوفة أمامهم. إذن أصبح هذا الذي يقوله القرآن مثل قوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، أصبح هذا الكلام مخالفا للواقع المعاش. أجبنا عن هذه الشبهة بالمنهج العلمي كما ألزمنا أنفسنا بذلك، وهو منهج علمي وقرآني في الوقت ذاته. أجبنا عن هذه الشبهة وبددناها من خلال قول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقلنا إن كلمة المفاتح تعني الدساتير، الدساتير التي تكمن وراء الأحداث المغيبة. فلئن تبصر الرجل العالم بالأمور الغيبية المكشوفة التي تتحرك أمامه والتي يتوقعها، فإنه لا يستطيع أن يضع يده على الدساتير التي يحركها. وشرحنا هذا الكلام شرحا مستفيضا مفصلا، وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد الشيء الذي ذكرنا، لكن بقي ذيل في بيان هذه الشبهة وإزالتها. أرجعنا الحديث عن هذا الذيل إلى يومنا هذا. هنالك ظاهرة طريفة أيها الإخوة، طريفة فعلا تلفت النظر، وهي في الوقت ذاته تبعث على الاشمئزاز. هؤلاء الذين يلصقون هذه الشبهة في كتاب الله عز وجل يزعمون أن العلوم الحديثة كشفت الأمور الغيبية ورفعت الحواجز بين الناس وبينها، يعني بين العقول، عقول العلماء وبينها، فأصبح الطبيب ورجل العلم وجماعة الأرصاد يستطيعون أن يعرفوا المغيبات، وأصبحوا شركاء مع الله عز وجل في معرفة المغيبات. وفي الوقت ذاته إذا أردنا أن نتحدث عن أمر من الأمور الغيبية التي نص عليها كتاب الله عز وجل مثل الأحداث التي ستجري بعد الموت، مثل أحداث يوم القيامة، مثل أمور أنبأنا عنها كتاب الله عز وجل تتعلق بالماضي المتصرم البعيد. يقول أحدهم: لا، نحن جماعة علم ولا نتعامل مع الغيبيات. لاحظتوا هذا التناقض؟ عندما يحصر بيان الله عز وجل العلم بالمغيبات في ذاته العلية يقولون: لا، بل نحن أيضا نعرف المغيبات، وأصبحت لدينا وسائل علمية لإدراك المغيبات، إذا نحن نتعامل بالمغيبات وأصبحنا شركاء مع الله في العلم بها. فإذا حدثناهم عن مغيبات أدلى إلينا بها بيان الله عن الماضي البعيد مثلا أو عن المستقبل البعيد، المغيبات التي درسناها في أواخر دروس العقيدة، أعرضوا وقالوا: لا، نحن جماعة علم لا نتعامل مع المغيبات. طيب، حدثونا ما هو القرار الذي نستطيع أن يعني نتعامل معكم على أساسه؟ أأنتم تشتركون على مع الله في العلم بالمغيبات تماما، فأصبحتم تعرفون الجنين كيف سيأتي ذكرا أو أنثى، وأصبحتم تعرفون أنفسنا بمنهج علميا إلى الغيب. فإن لم يكن بين عقولنا وبين ذلك القرار الغيبي منهج علمي رفضناه. أما هذا الذي يعتنقونه ويؤمنون به فهو تصور غيبي قفزا فوق دلائل العلم ومنهجه ومؤيداته. ما الدليل على هذا؟ لا شيء. وقلت مرة لأحدهم: طيب، إذا كان الأمر كذلك ينبغي أن تكون الحيوانات العجموات في أدغالها أيضا تتمتع اليوم بالبيان بلسانها، وينبغي أن تتمتع أيضا بالمنطق والفكر بأدمغتها، لأنها هي الأخرى اشتركت مع الإنسان في عهد بعيد بعيد جدا بالشعور بحاجاتها العضوية، بل لعلها كانت تشعر أكثر. الحيوانات العجموات هي الأخرى كانت تشعر بحاجتها إلى الطعام، إلى الشراب، إلى آخره. فما لي هذا الشعور لم يفجر في كيانها اللغة، ولم يفجر في أدمغتها العقل والفكر، في حين أن هذا الشعور الضاغط تحيز لي الإنسان وفجر في كيانه هذا الشيء؟ طيب، كلام غيبي مسف لا ينهض على أي دليل إطلاقا، ومع ذلك فهم يقتنعون هذا القرار الغيبي بشكل عجيب وغريب. حتى إذا خاطبنا الله خالق الإنسان وخالق الكون وخالق نواميس الكون، حتى إذا أخبرنا عن المغيبات الكونية، عما سيراه الإنسان بعد موته، قال: لا 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 لا، هذه أمور غيبية ونحن لا نتعامل مع الغيب بشكل من الأشكال. عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. طبعا هذا كلام غيبي، لكن من الذي يدلي به؟ خالق الإنسان، خالق الملائكة. نعم، يقول أحد: لا لا، هذا أمر غيبي يتعلق بماض متصرم بعيد جدا جدا جدا، ونحن جماعة علم لا نتعامل بالغيبيات. فإذا جاءهم داروين أو لامارك قبل داروين وقال لهم: لا لا، بل أصل الإنسان كان كذا وكذا وكذا وكذا، نعم، طأطأوا الرأس وقالوا: هذا هو العلم. لكن انظروا كلام الله عز وجل ماذا يقول بعد الآيات، بعد الآية التي قرأتها لكم: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. يا سبحان الله. بعد أن يقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن إلى آخر الآية، علم الله عز وجل أن في الناس من يعرضون عن هذا القرار الغيبي الرباني ويعتنقون قرار من؟ إنسان ولد بالأمس ودفن بعد سنوات، من أن الإنسان كان أصله كذا وكذا وكذا، رد الله عليهم بعد هذه الآية مباشرة: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. أعتقد أننا انتهينا من بيان هذه الشبهة الأولى، وعدنا من رحلتنا في بيانها وتفاهتها ونحن أكثر إيمانا بكلام ربنا سبحانه وتعالى، ونحن أكثر يقينا بأن كل ما يخاطبنا به ربنا في محكم تبيانه قائم على دلائل العلم، بل إن العلم ليسجد لما يقرره بيان الله سبحانه وتعالى. ننتقل الآن إلى شبهة أخرى. هنالك أيضا من يلصق بالقرآن شبهة مضللة كاذبة، فيقولون القرآن مليء بالتناقضات. يا أخي، القرآن مليء بالكلام المتناقض، ويأتون بنماذج وأمثلة كثيرة ليؤكدوا بها دعواهم القائلة بأن القرآن فيه تناقضات. والآن نحن سنلتقط هذه الشبهات كلها وسنعرض لها ونجيب عنها. يقولون طيب انظروا إلى القرآن كيف يناقض نفسه. في سورة المزمل يقول القرآن، طبعا ما بيقول يقول الله، أنا أنقل كلامه وناقل الكفر ليس بكافر. يقول القرآن في سورة المزمل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. المشرق والمغرب، إذن هنالك مشرق واحد ومغرب واحد. ويقول في سورة الرحمن: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن هما مشرقان وليس مشرقا واحدا، وهما مغربان وليس مغربا واحدا. طيب، ويقول في سورة المعارج: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. الآن هو ليس مشرقا واحدا وليس مشرقين أيضا، وإنما هو مشارق ومغارب. ويقومون ويقعدون ويعزفون على وتر الدعوة التي ذكرتها لكم أن القرآن مليء بالتناقض. فماذا نقول في الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ الواقع أننا إذا أردنا أن نستبين في القرآن دليلا ناطقا صارخا يعلن للعقل الإنساني أيا كان صاحبه أن القرآن ليس كلام بشر وإنما هو كلام الله، فلن نجد في القرآن ما يدل على ذلك أكثر من هذه الآيات ذاتها. لكن المحجوب عن الحق مريض، أو لعله ليس محجوبا ولكنه كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، يعني استكبار. طيب، الآن ماذا نقول في الجواب عن هذا الكلام؟ نقول الشيء الذي أظن أنني ذكرته وكررته بمناسبات عدة قبل الآن: هذا القرآن الذي شرفنا الله عز وجل به، خاطب به عباده جميعا على اختلاف مستوياته، ويخاطب به الأمي العامي الجاهل المثقف وأصحاب الاختصاصات العلمية، يخاطبهم جميعا. طيب، عندما يخاطبهم جميعا ينبغي أن يتلقى كل هذه الفئات على اختلاف مستوياتهم ما يستطيع أن يفهمه من بيان الله سبحانه وتعالى، حتى يتحقق الخطاب من الباري سبحانه وتعالى لهذا الإنسان الأمي أو العامي أو المثقف. نعم، وإلا لا يصح لنا أن نقول إن القرآن تنزل خطابا للناس جميعا. وفي الوقت ذاته عندما يخاطب الله عباده بطريقة يجعل كل شرائح الناس وكل فئاتهم يستفيدون من هذا الخطاب بقدر ما يستطيعون أن يستفيدوا منه، في الوقت ذاته لا تجد بين هذه الفهوم المختلفة التي يتلقاها العامي والتي يتلقاها الأمي والتي يتلقاها المثقف والعالم المتخصص، لا تجد بينها تناقضا إطلاقا، بل هي متكاملة. هذا من حيث المبدأ، كل ما يخاطب الله به عباده عن المكونات يخاطب به كل فئات الناس، وسنجد دلائل ذلك بمناسبات كثيرة إن شاء الله تعالى. طيب، عندما نقرأ آية المزمل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، هذا خطاب للناس جميعا، للأميين ولمن هم فوق مستواهم من الجهال وللمثقفين ولأصحاب الاختصاص. تمام، هنالك مشرق تبزغ الشمس منه في هذا الجانب، وهنالك مغرب تغيب الشمس فيه من هذا الجانب الآخر. إذن هو مشرق هنا ومغرب هنا، صح. طيب، وعندما يقول في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، هنا معنى زائد على المعنى الذي قرأناه في سورة المزمل، معنى زائد بالإضافة إليه. يعني من الذي يفهم هذا المعنى الزائد؟ المثقف. المثقف رب المشرقين ورب المغربين. الواقع عندما تبزغ الشمس مشرقة من هذا الجانب، هذه الشمس بالنسبة للناس الذين تستقبلهم هي مشرق، وبالنسبة للناس الذين قد احتجبت عنهم هي مغرب، أليس كذلك؟ طيب، وعندما تغيب الشمس، قبل قليل غابت الشمس، بالنسبة لنا نحن هي مغرب، وبالنسبة لمن استقبلتهم من ورائنا هي مشرق. إذن هما مشرقان ومغربان بدون تكلف وبدون تقعر وبدون تنطع أبدا بشكل من الأشكال. لكن طبعا هذا الكلام الأمي قد لا يعلمه، وإنما يدركه إلى جانب المعنى الأول هذا المثقف. طيب، عندما قال في سورة المعارج فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، كيف يمكن أن نفهمها؟ هذا الكلام أو هذه الآية تحمل إلى المتخصص العالم المتخصص معنى جديدا بالإضافة إلى المعنى الأول في سورة المزمل وبالإضافة إلى المعنى الثاني في سورة الرحمن. كيف؟ الواقع أننا نعلم أن الأرض تدور حول الشمس، هذه حقيقة علمية وأثبتها بيان الله في آيات كثيرة وربما نتحدث عنها. طيب إذا علمنا هذه الحقيقة، ففي الواقع في كل دقيقة الشمس تشرق على أناس وتغيب من أناس، بعد قليل تشرق على أناس آخرين وتغيب عن أناس ابتعدت عنهم، بعد قليل كذلك بطبيعة كروية الأرض، واضح؟ نعم. فهي تظل ما بين مشرق ومغرب، إذن هي مشارق ومغارب، هذا شيء معروف، هذا إلى جانب شيء آخر كذلك هو معنى موجود في عمق هذه الآية، لا يحتاج إلى تكلف أيها الإخوة إطلاقا. ربنا عز وجل شاء أن يطول نهار الصيف على حساب ليله، وأن يطول ليل الشتاء على حساب نهاره، أليس كذلك؟ شاء الباري عز وجل أن يطول ليل الشتاء حتى يعني تكون أكثر الأمطار والثلوج ونحوها في الليل والناس في بيوتهم يعني لا يعانون من مشكلة، نهار الشتاء قصير. طيب، وشاء الله عز وجل أن يكون نهار الصيف هو الطويل من أجل أن تنضج الفواكه والثمار إلى آخره، لو كان نهار الصيف قصيرا لما ذقنا من فواكه الصيف شيئا ناضجا. طيب، كيف السبيل إلى هذا؟ شاء الله سبحانه وتعالى أن تزور الأرض عن الشمس، هذا تعبير قرآني للزوراف، بحيث تجد أن الشمس تتنقل من مطلع إلى مطلع إلى مطلع بالتدريج من أجل أن يتقاصر نهار الشتاء، وإذا بالليل قد تمغط وطال، فإذا جاء الصيف وجدت الشمس عادت قد تنقلت من مطلع إلى مطلع إلى مطلع من أجل أن يطول نهار الصيف ويتقاصر ليل الشتاء، إذن هي مطالع أليس كذلك؟ هذا مطلع للشمس تشرق منه، وهذا مطلع آخر تشرق الشمس منه بعد قليل، وهذا مطلع آخر، إذن هي مشارق في الوقت ذاته مغارب، لأن هذا المغرب هو ذاته مشرق بالنسبة للناس الذين من ورائنا. هذا ما يقف عنده المتعالمون أو الذين حملوا أنفسهم مهمة اختلاق الأكاذيب ولصقها بكتاب الله سبحانه وتعالى، والواقع أنهم أبعد النجعة كما يقول العرب، ووضعونا أمام أكبر دليل وأقوى برهان على أن هذا الكلام كلام خالق البشر، كلام خالق النواميس الكونية، كلام خالق الليل والنهار والشمس والقمر والأفلاك، أليس كذلك؟ هل زال الإشكال أيها الإخوة؟ أعتقد أن الإشكال قد زال. طيب، قد يقول قائل، طيب أنت تقول القرآن خطاب للناس جميعا أليس كذلك؟ قلنا نعم، يعني للأمي والعامي والجاهل والمثقف والمتخصص، عظيم. عندما قال الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب، الأمي فهم كما فهم المثقف والمتخصص. طيب لما بيقول رب المشارق والمغارب، الأمي كيف بده يفهم الكلام وأنت تقول القرآن تنزل خطابا للناس جميعا؟ مفهوم الإشكال أيها الإخوة؟ يعني بعبارة أخرى، أنا أريد وأنا أشرح هذه الشبهات وأزيلها بدليل علمي بإذن الله وتوفيقي، أريد أن أفرض أيضا من نفسي مستشكلا وأن أضع هؤلاء المستشكلين إلى جانبي وأن أتكلم بلسانهم إذا كان هنالك إشكالات أخرى. لعل واحدا منهم لو سمع كلامي لقال: طيب كيف الآن قلت القرآن خطاب للناس جميعا؟ عظيم. الآية الأولى ممكن أن نقول خطاب للناس جميعا، رب المشرق والمغرب، لكن لما بيقول رب المشارق والمغارب، المسكين الفلاح العام كيف يفهم هذا الكلام؟ ما الجواب عن هذا؟ الجواب هو التالي: عندما يخاطبنا الله عز وجل بالمعنى السطحي الواضح للناس فالمشكلة غير موجودة، يخاطب الناس جميعا، وعندما يعمق المعنى ويعبر عن معنى أعمق في الواقع، هذا بالنسبة للمثقفين معروف يتجاوب مع معلوماتهم، وبالنسبة للجاهل تعليم له، هذا الكلام تعليم له. فالجاهل عندما يسمع كلام الله عز وجل رب المشرقين ورب المغربين يفكر ثم يحاول أن يسأل ويستكشف قوانين الفلك، وإذا به علم ما يعنيه بيان الله عز وجل. الآن علم الفلك أين ازدهر أيها الإخوة؟ في المجتمعات الإسلامية، والغرب لم يكن يعرف شيء اسمه الفلك، علم الفلك نهائيا. طيب عندما ازدهر علم الفلك في العالم العربي والإسلامي كيف ازدهر؟ بموجب ماذا ازدهر؟ بسبب هذا الذي يقرؤونه في كتاب الله عز وجل، الآيات التي تتحدث عن ظواهر الأمور العلمية كل يعرفونها. فإذا تعمق البيان الإلهي وتحدث عن معنى علمي غامض بشكل ما، أنهض ذلك الجاهل لكي يتعلم، ومن هنا تعلم العرب ولم يكونوا يعرفون شيئا عن الفلك نهائيا، بناء على هذا الذي يخاطبنا به بيان الله سبحانه وتعالى. مثلا أنا عندما أعود إلى كتاب المواقف للعضد الإيجي وشروحه وحواشيه الكثيرة أجده يتحدث عن كروية الأرض، وبعبارة يعني كأنها المسألة معروفة للجميع، الكتاب أكثر من خمسة قرون عمره. طيب يا ترى ما الذي بصرهم بكروية الأرض؟ ما الذي، بل مو كروية، يعني الكروية ما تعبر عن دقة كتم الأرض، ينفلطها الأرض، ما هي كروية بكل معنى الكلمة؟ طيب أخذوا ذلك من كتاب الله عز وجل، من كلمة والأرض مددناها، يكرر كثير والأرض مددناها فنعم الماهدون، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسية. نعم، كلمة الأرض مددناها مكررة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب وقف العلماء عند كلمة مددناها، ما معنى كلمة والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج؟ إذا المراد المد الجزئي كل شيء ممدود، ما في شيء مو ممدود، حتى الخط ممدود بس ما له عرض. نعم، النقطة هي اللي ما هي ممدودة علميا، السطح له طول وعرض، كل سطح فيه امتداد، كل سطح فيه امتداد، يعني شو لمعنى إذا باري عز وجل قال والأرض مددنا، كل شيء ممدود، إذا قصدنا الامتداد الجزئي. ومستحيل القرآن يعبث بالكلام، مستحيل القرآن يخاطبنا بشيء لا معنى له، فعرفوا أن المراد بالامتداد الامتداد الكلي، والأرض مددناها، يعني مستمرة في الامتداد، تسير فوق الأرض إلى الشمال فلا تصل إلى حرف لها، تسير إلى جهة الجنوب فلا تصل إلى حافة لها، طيب تسير نحو المشرق فلا تصل إلى حافة لها أبدا، نحو المغرب كذلك. هذه معنى والأرض مددا امتدادا كليا. طيب ما المعنى العلمي الذي يتبين لهذا الكلام؟ إذا كانت الأرض ممتدة امتدادا كليا إذن هي مستديرة، لا يمكن، عندما لا تكون للأرض حواف لا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، فمعنى ذلك أن الأرض مستديرة. طيب العلماء من هنا أدركوا ذلك. إذن عندما يخاطبنا الله عز وجل عن أمور كونية بعبارات تغوص إلى الكشف عن المعاني الدقيقة، نعم البيان الإلهي يخاطبنا جميعا، العالم عرف والجاهل تعلم. نعم لاحظوا جاذبية الأرض، جاذبية الأرض أيضا ذكرها العلماء وذكرها صاحب المواقف وآخرون، ومن شاء يستطيع أن يرجع، هذه كتب مطبوعة ومعروفة من قرون طويلة. طيب من أين فهموا أن الأرض فيها جاذبية؟ في واحد اسمه يونس بن قرة، يونس بن قرة ما كان مسلم، مسيحي كان، نعم، يتحدث عن سر في الأرض يجذب الإنسان إليها لكي لا يتساقط، وعندما يأتي بالدليل يأتي بالدليل من القرآن. يونس بن قرة ما هو دليله؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات. سبحان الله، ألم نجعل الأرض كفاتا، ما الكفت؟ الجذب. ألم نجعل الأرض جاذبة للإنسان إليها، واحد يقول هاي مظبوط، لما بيموت الواحد يندفن، لا، الأحياء وأمواتا حتى وهم يعيشون على سطح الأرض. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، كف معناه الجذب. شاعر يقول كرام، يصف أناسا بالكرم في قر الشتاء، كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع، يعني حينما تنجذب الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع. إذن فعلا كيف تحتضن الأرض وهي مستديرة استدارة كلية الناس الذين فوقها بسر خلقه الله عز وجل، ألم نجعل الأرض كفاتا. إذن هذا خطاب للناس جميعا، لكنه كما قلت لكم يتلقاه العالم المتخصص، وقد علم هذا الكلام وزاده إيمانا بأن هذا كلام الله، ويتلقاه الجاهل فيتعلم. إذن هذه الحقيقة استبانت أيها الإخوة، وزالت هذه الشبهة الثانية. الشيء الذي أريد أن أقوله وأن لا ننساه، منهجنا في مناقشة هذه الشبهات والرد عليها منهج واحد لا ثاني له، هو العلم. والذي جعلنا نحبس عقولنا وأبصارنا أمام هذا الميزان لا نشرد عنه يمنة ولا يسرة هو كتاب الله، القائل ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأنا أتمنى أن يوجد في هذه الدروس من أو ثلة ممن يحتضنون هذه الشبهات ويتكلمون بألسنتهم ليعقبوا على ما نوضحه، إن كانت هنالك بقايا ذيول لهذه الشبهات بقيت فليسألوا، أما نحن ففي كل درس من هذه الدروس سنزداد إيمانا بأن هذا الكلام كلام ربنا، وبأن هذا الكلام هو الكلام المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، ولسوف نزداد إيمانا بمولانا وخالقنا الأجل. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان بك، لك الحمد أن جمعتنا في رحابك يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد أن جمعتنا على دراسة كتابك، لك الحمد أن زدتنا إيمانا بك، إيمانا بكلامك، إيمانا بوحدانيتك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، نحن مقصرون معترفون بتقصيرنا وسوء فعالنا، ولكننا نتقرب إليك بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك له. نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة أن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترزقنا جميعا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ونسألك اللهم أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. يا ربي إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك يا ذا الجلال والإكرام، واملأ أفئدتنا شوقا إليك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.